أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: فإن قلت الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه. بعدما فرغ المصنف من دفع التوهم الذي ذكر لإثبات المانع من جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، تعرض إلى إشكال وأراد دفعه وأطال قدس سره في الجواب عن الإشكال، واتضحت أصول هذا الجواب من الأبحاث السابقة عندما بحثنا نسبة دليل قبح العقاب بلا بيان إلى دليل دفع الضرر المحتمل. فإن هذا المطلب تقريبا تكرار إلى ما تقدم في الأبحاث السابقة، فنجمل البحث اتكالا على ما تقدم تفصيله فنقول: عليكم السلام، هذا الإشكال له صياغتان. أخاف نطول بعدها. هذا الإشكال له صياغتان. الصياغة الأولى أن يقال بأنه يوجد عندنا دليل آخر غير ما تقدم، وهو التشبث بهذه القاعدة، وهو دفع الضرر المحتمل. بأن يقال إذا شككنا في أن هذا السائل خمر أو لا، فلو كان في الواقع خمرا لكانت الحرمة فعلية، لأن فعلية الحكم منوطة بوجود الموضوع في الخارج، علم المكلف أو لم يعلم. فإن علم المكلف لا دخل له في الفعل في الفعلية، متى ما وجد الموضوع في الخارج صار الحكم فعليا، علم المكلف أو لم يعلم. فيقول المكلف: لو كان هذا السائل في الواقع خمر لكانت الحرمة فعلية، ولو كان في الواقع ليس بخمر فالحرمة ليس فعلية. فحيث إني أحتمل فعلية الحرمة، وعلى تقديري أن الحرمة فعلية، هناك ضرر لثبوت الحرمة الفعلية، فدفع الضرر لازم. فيتنقح موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. هذه الصياغة للإشكال يأتي المصنف ويجيب بسهولة، فيقول للمستشكل: الضرر إما أن يراد به الضرر الأخروي أو يراد به الضرر الدنيوي. أي ضرر هذا الذي تريد دفعه بالترك؟ صحيح، حتى يقال دفع الضرر لازم. إن كان مرادك الضرر الأخروي وبتعبيره وما يجري مجراه من الأمور الأخروية كاللوم كالحساب كالمعاتبة، هذه كلها أمور أخروية يوم القيامة تكون معرض للمساءلة، هذا نوع من الضرر. فهذا الاحتمال مدفوع بقبح العقاب بلا بيان، فإن العقاب وما يجري مجراه من اللوم والمحاسبة وما شاكل ذلك مما يقبح صدوره من المولى مع عدم البيان، فحينئذ لا يوجد عندنا ضرر أصلا في المقام. وإن أردت الضرر الدنيوي فيرد عليك أولا وثانيا، أما أولا فلا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل المشكوك خلافا لما ذكره جمع من أن العقل يقرر وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، ونحن لا نرى هذه الكبرى كما تقدم، بل يقطع المكلف أن شرب الشاي فيه ضرر، مو بس يحتمل، يقطع أن فيه ضرر بمقدار ما، ولكن هذا الضرر لا يجب دفعه. تعريض النفس للشمس، كثير من الأشياء، الأكل ثم النوم في معرضية للأضرار المقطوعة في أضحية ضرر مقاطعي، ولكن لا يجب دفعه. نعم إذا وصل الضرر إلى نحو الموت والهلكة فإن هذا يقال يجب دفعه، لكن لو شربت العصير المشكوك على تقدير في الواقع أنه خام لن يصل إلى درجة الموت الذي يؤدي إلى الهلاك، واضح؟ إذن أشك أن لحم الأرنب حرام، خاكو ذاك ياكل لحم أرنب حرام وما صار ضرر، واضح؟ حتى على تقدير أن هناك ضرر في الواقع وفيه مفسدة دنيوية لا يجب دفعها لا بحكم العقل. إذن أصل كبرى كلية وجوب دفع الضرر المحتمل غير مسلمة، بل الضرر أحيانا قطعي ولا يجب دفعه، ونحن نعمل أشياء كثيرة وندري أنه بها ضرر عليها.
بالبيان الشرعي
نعم
بالبيان
الشرعي لا حتى العاقل
الآن سلمنا
ما في
ضرر المحتمل عقلان واجب
ما نقول ما سلم، يقول لو سلمنا فوجوب لو سلم لا نسلم من هو يسلم؟ ما سلم ولا وسع إشكال يقول إذا قصد أحنا ما دو إشكال تقصد أنت ممكن تقصد الضرر الأخروي، أقول لو تقصد الضرر فنحن نناقشك لا نسلم الكبرى. أنت ماذا قلت؟ يجب دفع الضرر المحتمل لأن فيه مضر دنيوي، نقول لا نسلم معك أنه يجب دفع الضرر. من وين؟ كلامك ودليلك متوقف على كبرى كلية وهو وجوب دفع الضرر المحدث، نحن لا نسلم معك كبرى. لو سلمنا يأتي بحث آخر إشكال ثاني، هذا دائما يقول لو سلم هذا إشكال خلاص، يعني لا نسلم
لكن الآن سلمنا ظاهرا،
إيه سلم بعدين، لا إشكال ثاني ما دخلنا الحين ما كملنا حاجة. إحنا قالنا إشكال أول ما زلنا إشكال لا نسلم معك الكبرى، أن لو سلمنا يجي إن شاء الله. لا تستعجل شيخنا، استعجل على شنو؟ بعد وقيت باقي واجد شيخنا، وقت واجد عندنا. نعم ياهو خلاف من الشيخ،
هذا اللي شفته بمطارح الأنظار خلاف من
الشيخ. الشيخ لا يسلم كبرى دفع الضرر المحتمل لازم، ليس لا يسلم الكبرى دفع الضرر المحتمل لازم، تقدم الضرر الدنيوي لا يسلم. نعم سيأتي منه في آخر هذا البحث شيء خلاف ما بناه، لكنه أصل الكبرى لا يسلم دفع الضرر المحتمل على نحو الإطلاق لازم. نعم المهم في هنا في الرسائل لا يسلم قطعا، في مر علينا في الأبحاث السابقة.
شيخنا النقطة في عدم حكم العقل بلزوم دفع الضرر، هل كونه محتمل ولا كونه دنيوي؟
لا كونه دنيوي. دنيوي دنيوي ولا يصل إلى تلك الدرجة التي توجب الهلكة والموت. كون الضرر دنيويا لو ضرر أخروي خب مشكل ضرر دنيوي، دفع الضرر الدنيوي المحتمل الذي لا توجد فيه قوة في المحتمل، لحيث أنه لو اقتحمه لأدى إلى الموت، كلو سار في الطريق الذي فيه سباع، لو كان هناك طريق فيه سباع، بحيث أنا أحتمل ضرر لكن دنيوي، لكن هالضرر على تقدير حصول موت، هذا قطعا بلا إشكال يجب دفعه. مو يقول لك العقل يلا روح، العقل يقول لك اقتحم قال له محتمل، لا يقول المحتمل صح لكن على تقدير أن هذا حاصل فإن فيه هلاك الناس، هنا يجب دفعه. إشكال الشيخ الأعظم أن كبرى دفع الضرر غير ثابتة، فلو شككنا أن هذا الضرر هل كذا أو كذا، وأكثر الضرر الآن في الحشوفات الحكومية ليس من الضرر الذي يقتضي شنو؟ الموت. نعم، إذا أكلت العصير، شربت العصير العنبي، أو ما صليت أو تركت صلاة الجمعة، قب ما بتروح، ما تموت، ما توصل لحالة الموت، والضرر دون عزب الفرض، ما كلامنا في الضرر الأخروي. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني، مو تشخيص، مو بالعقبة، لا ضرر ولا ضرار، مسألة شرعية. لا متفقين، دفع الضرر الدنيوي مطلقا محرم، غايته أن الدليل الشرعي في لا ضرر ولا ضرار هل يدل على حرمة مطلق الضرر وإن لم يكن ضررا موجبا للهلكة، أو أن المستفاد هو الضرر الموجب للهلكة. وبعدين لو كان المستفاد هو الضرر الموجب للهلكة، يبقى بحث صغروي، هل هذا ضرر أو لا؟ هذا ليس شأن الفقيه في التنقيل، لأنه موضوع ما يسمى موضوعا مستنبطا الآن، هذا موضوع صرف. لكن الموضوع المستنبط أن موضوع الحرمة مطلق الضرر أو الضرر البليغ أو الضرر الذي يؤدي إلى الموت أو قطع العضو، وهكذا هذا مواضيع مستنبطة. أما بعد أن يحدد الكبرى، تشخيص الصغرى على من؟ على عهدة أهل الاختصاص، أهل الخبرة في هذا العلم. ثانيا، لو سلمنا كما يقول شيخ يوسف مستعجل، لو سلمنا أن دفع الضرر المحتمل لازم بحكم العقل، ولكن لا نسلم وجوبه شرعا، كيف وقد شرع ولقد صرح الشارع بحلية ما لم يعرم، ما لم يعلم حرمته. ومنظور الشيخ أن من ذكر أن الضرر الدنيوي يجب دفعه غرضه التشبث بدليل الملازمة، ركز في الأشياء الخفية، من يقول بأن الضرر الدنيوي المحتمل دفعه لازم، يقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وبالتالي ببركة الملازمة نستفيد حرمة اقتحام ما فيه الضرر الدنيوي المحتمل. واضح النكتة؟ مو بس يثبت الضرر الدنيوي سكيت، لا، يثبت الحرمة أنه ما يجزك شرع اقتحام، فيريد أن ينطلق من الضرر الدنيوي إلى أي ضرر؟ إلى الضرر إلى الحرمة الشرعية، فلا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان، لأن قبح العقاب بلا بيان موضوعه عدم البيان، عدم قيام الحجة، وقد أحرزنا قيام الحجة بدليل الملازمة، فلا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان، فإنه بعد ضم فكرة الملازمة استكشفنا أن الشارع يحرم اقتحام الضرر المحتمل، فقام بيان، فلا معنى لقبح العقاب بلا بيان. جاء الشيخ الأعظم وقال لا يمكن التسليم بالملازمة في هذا الفرض بعد طرح تصريح الشارع أن ما لم يعلم أنت مرخص، فبعدما صرح الشارع بحلية ما لم يعلم حرمته لا معنى للتشبث بدليل الملازمة، لأن المولى بين الرخص في الدليل، فحينئذ لا مجال لحكم العقل، وأحكام العقل بل المستكشفة تعليقية على عدم تصريح الشارع، فلو صرح الشارع لا معنى للتشبث بدليل الملازمة. كل ما حكم به العقل حكم به الشارع هذا حكم عقلي عن طريق الملازمة، ما لم يتصد الشارع ماذا؟ ويرفع يده عن مولويته. مسألة عقاب تبون، وأنا الشارع رفعت يدي عن مولويتي وقلت يجوز الاقتحام، وبعد ترخيص الشارع فحينئذ لا معنى للتشبث بدليل الملازمة. من مشروطة؟ بلي 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 بلي. وقد رخص خلاص، رخص الشارع. وهذا الترخيص بعد نكمل. وهذا الترخيص، والشيخ العظم ذكر هذا المطلب في أبحاث سابقة، هذا الترخيص يكشف على أن الضرار ليس سنخ ضرر معتد به. واضح؟ ما يصطدم مع العقل. بعد صدور الترخيص من الشارع يكشف الترخيص أن الضرر الذي قد يقع فيه المكلف على تقدير الحرمة ووجود المفسدة سنخ ضرر لا يعتد به بحيث يلزم بالترك. فإن العقل يقول أنت تحتمل الضرر، وقطعا العقل يقول كل درجات الضرر يجب دفعها، ولكن انت تحتمل الضرر وضعل الضرر خطير، فيجب شنو حينئذ من باب دفع الضرر المحتمل اترك. يأتي الشارع ويكشف ويقول رفع، بل يقول بل يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. فبعد صدور الترخيص من الشارع يكشف ذلك على أنه حتى لو كان في الواقع هو حرام ففيه مفسدة، ففيه ضرر دنيوي، إلا أنه لم يصل إلى تلك الدرجة التي تقتضي الاحتياط والتوقف، وإلا يلغو كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. ما لي مورد؟ وإلا بناء على هذا الكلام يصير تشريع الشارع للحلية لاغو، لأن كل مورد نشك، فنحتمل الضرر الدنيوي لأن الأحكام مثلا تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات الواقعية، فنحتمل الضرر فلا يجوز. فما معنى ترخيص الشارع مع أنه قام الدليل القطعي كما تقدم على الحلية في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية؟ فلا معنى حينئذ للتشبث لتصدي الشارع للترخيص. إذن هذا الترخيص من الشارع إذن منه في الاقتحام، لأن الضرر ليس بنحو يقتضي الترك، وحينئذ لا معنى للتشبث بهذا الدليل.
شفنا لكن هذا القائل إنما يريد أن يدفع البراءة العقلية. أنت الآن بعد أن دفع البراءة العقلية الأول
يريد يثبت الاحتياط هذا القائل.
نعم، فيقول هذا قبح العقاب بلا بيان لا تجري هنا لأن نعم. العقاب دفع ضرر محتمل هو الجريمة.
لا، هو ايش يريد يقول؟ يريد يثبت، يريد يثبت شيئين، مو بس يريد أن يثبت بأن الجاري في الشبهات الموضوعية الاحتياط. يقول له الشيخ العظام غاية ما فعلت دفعت البراءة العقلية، وهذا لا يساوق إثبات الاحتياط بعد وجود دليل البراءة الشرعية. واضح؟ غاية ما فعلته أنك قد أقمت البيان، وهذا مانع من الرجوع إلى البراءة العقلية لو سلمنا الكبرى مالتك. لكنه إذا ارتفعت البراءة العقلية، هذا لا يساوق القول بالاحتياط من باب دفع الضرر، إذا وجد أصل شرعي فالأصل الشرعي حاكم على الأصل العقلي، الأدلة الشرعية رافعة وحاكمة أو واردة على القواعد العقلية. فإذا تصدى الشارع للترخيص لا معنى للتشبث بقاعدة دفع الضرر المحتمل، إذن لا معنى للتشبث بدليل دفع الضرر المحتمل مع فرض أن بعد فرض أن الشارع رخص وترخيصه كاشف على أن هذا الضرر لم يصل إلى درجة تقتضي الاحتياط وعدم الاقتحام عند الشاك. نعم. لا، ينبغي يقول بالملازمة له دفع الضرر المحتمل حرام،
لأن البراءة العقلية موردها الضرر الأخروي.
لا، بس بالملازمة يقول الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي يجب عقلا، العقل يحكم باللابدية، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فاكتشفنا حكم الشرع. إذا جينا اكتشفنا حكم الشارع نقول قاعدة الملازمة التي تدل على الكاش ما لم يتصد الشارع هو ويصرح بالرخصة، فإذا صرح بالرخصة انتفى موضوع حكم العقل في الكاشفية.
ولم عن البراءة العقلية في البين.
نعم.
كان الكلام عن الضرر الدنيوي أصلا لم عن البراءة العقلية.
لا لي، لك بالملازمة قلنا لا.
في الوجوب العقلي.
لا لي، قلنا بالملازمة، قل الضرر موضوع. الضرر الدنيوي موضوع لحكم العقل بلا بدية الاجتناب، متى ما وجد ضرر دنيوي محتمل حكم العقل بلا بدية، هي لا بدية عقل عملي يسموه، بلا بدية الاجتناب. وإذا حكم العقل بشيء حكم الشرع به فاستفدنا من دليل الملازمة لا بدية الاجتناب شرعان، يقال الأحكام العقلية طرا كلها معلقة على عدم صدور الشارع بالترخيص، فإذا رخص الشارع وأذن فإن هذا رافع لموضوع حكم العقل بباب الملازمة.
يعني فهو يريد أن يثبت الاشتغال العقلي وبالملازمة يثبت الاشتغال الشرعي.
نعم نعم نعم. ولهذا الشارع
يقول البراءة العقلية، يعني
ياهو البراءة العقلية، يعني يقول البراءة العقلية ارتفعت. نعم، بما هو ضرر دنيوي. نعم صحيح، بما هي ضرر دنيوي لا علاقة لها. غايته يريد أن يقول الضرر الدنيوي يقتضي من باب الملازمة وجوب دفع الضرر الدنيوي، ووجوب دفع الضرر الدنيوي لازم من باب الملازمة. إذا ثبت من باب الملازمة قام بيان على لابدية دفع الضرر المحتمل، فلا معنى للتشبث بقبح العقاب. ولهذا ما دفع بقبح العقاب بلا بيان، دفع بأي دليل؟ الرخصة.
موضوعها أصلا
مو موضوعها شيخنا،
موضوع قبح العقاب هو البيان الضرر الأخروي،
مو الضرر الأخروي، قيام بيان. فرق بين الضرر الدنيوي وبين العقاب. يقول الضرر الدنيوي ما لنا علاقة الآن، بس إذا تحط من خلال الضرر الدنيوي صحيح ما لنا علاقة. ضرر دنيوي هل لا بد أن أرفع الضرر؟ لا بد. الآن جينا للحكم، هذا الضرر موضوع ما لنا علاقة بالبيان، عدم البيان هو هذا موضوع، لأن ما لنا علاقة بالبيان. الآن عندنا ضرر دنيوي، هل يجب علي أن أدفع الضرر الدنيوي؟ لا بدية دفع الضرر الدنيوي، إلا بدية. يقول هذا حكم العقل بأنه لا بد أن تدفع الضرر. إذا حكم العقل بلا بدية دفع الضرر حكم الشارع به من باب الملازمة، إذا حكم الشارع صار حكم مولوي، إذا تنقح البيان على أنه يجب دفع الضرر الدنيوي ولا بد من دفعه إذا كان محتملا، وحينئذ مقتضى ذلك أنه لا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان، لأنه الملازمة دليل الملازمة كشف عن وجود حجة، وإذا كشف عن وجود حجة فلا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان. الشيخ العظم شوف غير الجواب، ما تشبث بقبح العقاب بلا بيان، سيدي راح لدليل الرخصة. شوف الفن، هذا فن ينبلها شيخنا. الشيخ الأعظم ما جاء قال له وقبح العقاب بلا بيان، يقول الشيخ قبح العقاب بلا بيان، عندنا احنا دليل الملازمة، راح إلى وين؟ إلى دليل البراءة الشرعية.
فدليل البراءة يكشف على أن هذا الضرر ليس سنخ ضرر مما تصدى المولى لحفظه وقال لا بد من تركه.
خب.
قال المصنف هذا بيان أول. قد يصور المطلب بصياغة أخرى بلحاظ العقاب الأخروي بأن يقال هذا المستشكل يقول إذا شككت، هاي بيان آخر. البيان الثاني المستشكل يقول إذا احتملت أن هذا حرام فاحتملت الضرر لاحتمال فعلية الحرمة، فأنا أقصد الضرر الأخروي ما أقصد الضرر الدنيوي، فأقول دفع الضرر الأخروي لازم. يجي الشيخ شنو يجاوب؟ يقول ليه قبح العقاب بلا بيان. داك يرجع هاي البيض والدجاجة اللي مرت علينا، داك هذا ملتفت يقول لا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع قبح العقاب عدم قيام حجة على التكليف عقلية أو شرعية، ودفع الضرر المحتمل لازم حجة عقلية، فحكم العقل بلا بدية دفع الضرر الأخروي بيان عقلي، فهو رافع لقبح العقاب بلا بيان، إذ لم يدعي أحد من الأصوليين. وإذا ادعي والرطوحة أنه قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا بيان شرعي، صحيح؟ قبح العقاب بلا أعم من بيان شرعي أو بيان عقلي، وإلا لو خصصناها بالبيان الشرعي ما هو الدليل على البيان في العلم القطعي؟ ما في بيان شرعي على العلم الإجمالي، ما في بيان قطعي، مع أن أوضح مصادق البيان، صحيح؟ لو قام علم تفصيلي على الحرمة القطع، ما في شيء مجعول في مورد القطع، ما عندنا بيان من الشارع في مورد القاطع، والشارع لا يتعرض والقطع وحجية القطع ليست بيد الشارع لا إثباتا ولا نفيا، فموضوع قبح العقاب عدم البيان الأعم من العقلي أو الشرعي، فإذا حكم العقل وهو الحجة الباطنة على أن دفع الضرر الأخروي لازم ارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. فالعقل يقول صير خوش آدمي ادفع الضرر المحتمل دفع الضرر، تقول لا ماكو ضرر محتمل ليش؟ لقبح العقاب بلا بيان، وهذا بيان، أنا بيانه، أنا دفع الضرر بيانه، فلا معنى للتشبث بقبح العقاب بلا بيان. فنحتاج إلى ما بحثناه مفصلا في أبحاث سابقة، ما هي النسبة بين قبح العقاب بلا بيان ودفع الضرر، وصاحب هذا القول يريد أن يمنع التمسك بالبراءة العقلية، ما لحق تحجه بالبراءة عقلية، هو يريد أن يدفع البراءة العقلية بدفع الضرر المحتمل لازم. يقول العقل يدرك أن دفع الضرر الأخرى مو ضرر دنيوي، حتى تقول مو لازم إشكالات وترخيص شرعي، أقول أنا دفع الضرر الأخروي لازم، وإذا كان فأنا احتمل الضرر الأخروي، وش اللي يأمني أنا؟ من هو اللي يأمني لو اقتحم؟ من هو المؤمن؟ والعقل يقول لا تقتحم إلا بالمؤمن، وين المؤمن؟ تقول المؤمن شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، يقول أنا بيان، أنا دفع الضرر المحتمل بيان، وأنت تحتمل الضرر بالوجدان، فيجب عليك دفع، وهذا بيان، فيحسن العقاب مع وجود حكم العقل بدفع الضرر المحتمل لازم. فلا بد أن نرجع وتحكم كيف هي المشكلة، البيضة والدجاجة أي هو المقدم؟ هل الدجاجة أو البيضة شيخ يوسف؟ واضح. يعني بلي توارد، ذاك يقول قبح العقاب بلا بيان، يقول أنا بيان دفع الضرر لازم، ذاك يقول تشنه موضوعك الضرر، أنا أقول لك ماكو ضرر، وأنا أقول لك قبح العقاب ماكو ضرر. فكل شخص وكل قاعدة ناظرة إلى موضوع القاعدة الأخرى وتريد أن تنفيه مثلا، فأيهما مقدم أو في توارد؟ إذا في توارد ما في نفس التساقط في القواعد، فما هو المؤمن في النتيجة؟ ما هو المؤمن يوم القيامة إنك تقتحم؟ شو نسوي؟ فأخذ قبح العقاب بلا بيان، وش نسوي؟
كان قبح العقاب بلا بيان منجز ودفع لزوم دفع الضرر المحتمل المنجز، هنا دفع الضرر المحتمل إذا كان منجزا.
إذا إحنا لازم نرجع لديك المسألة، المشكلة أقول يعني لازم ملك حق لم تجاوب سيدي تقول اذا هذا المطلب مبني على ما تقدم. والشيخ بحث سابق، احنا بحثنا انه قاعده قبح العقاب بلا بيان حق بحثناها مقدمه على دفع الضرر المحتمل لازم وارده رافعه لموضوعها. عم تشيلون كيف راجعوا البحث هناك. هذا تمام الكلام في قوله فإن قلت، فهذا البث يقول أنا أسلم بقبح العقاب بلا بيان، لكن أقول أن موضوعها مو متحقق لوجود الضرر ودفع الضرر بيانه، فتحتاج أن تدقق في الجواب لأنها الشبهة استعصت على بعض وما أعرف جواب لحد الآن على الإشكال. يقول ماكو جواب على هالمشكلة، أنا ماني جواب، بعض الكبار ما عنده جواب شيخنا على هالمشكلة. يقول هي بيضة دجاجة ما عارفين حتى بيضة دجاجة حلينا بس ما حلينا بعد. بلي، أما لو اقتصرت على حكم العقل بما هو عقل ما له علاقة بهذا قبح العقاب بلا بيان،
مع أنه ما يعتبر بيان شو اسمه نقاط رأي في المسألة.
ياهو
هو نفس مثلا حتى لو
ما ثبت حكم شرعي،
إيه؟
يعني بيثبت حكم شرعي، غرضه في البحث أن يثبت حكم شرعي، ثبت حكم عقلي وبعدين إذا ما في حكم شرعي وش بيصوي؟ وش ما صار؟
هو حق الاعتراض يقول
أنه إذن هو غرض يثبت حكم شرعي، فإذا ثبت حكم شرعي في عقوبة أخروية فيرتفع قبح العقاب بلا بيان، ويأتي جواب الشيخ بأنه صحيح البراءة العقلية ارتفعت، لكن عندنا شنو؟ عندنا ترخيص شرعي، وهذا الترخيص الشرعي كاشف على أن الضرر ليس سنخ ضررين مما يهتم الشارع، بل مما لو التفت العقل إليه لوجب عليه أن يحفظه، لأن العقل بلا إشكال ليس كل مراتب الضرر يجب دفعها عنده. قال فإن قلت إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية كالذام كالمحاسبة فهو مأمون، فما في ضرر، لا ضرر، ما في ضرر، مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيانين. لكن يقول لا في بيان، ما في بيان، في رجع للمربع الأول في بيان فما في دفع الضرر، فأنت لازم تحل المشكلة التي ذكرناها هناك. وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان، مراد منها العبارة يعني هناك سنخ ضرر يترتب على كل حال قام البيان أو لم يقم البيان، ولا يدفع العقل ترتبه بمجرد عدم البيان، بل العقل يقول يتحقق حتى لو لم يكن بيان. وضع العبارة، مراده من هذه العبارة أن هناك سنخ ضرر لا يندفع بمجرد عدم البيان، يعني مو ضرر أخروي، بل هو ضرر يترتب ولا يحكم العقل باندفاعه حتى مع فرض عدم البيان، وهو الضرر الواقعي النفس أمري، وهو الضرر دنيوي كالموت. إذا أنت شككت أن هذا سم أو ليس بسم، هل يدفع العقل ترتب هذا الضرر بمجرد عدم العلم والبيان؟ لا، فإنك إذا شربت السم خدا رحمة شكونات تموت بعد. وإن أريد ما لا يدفع العقل، يعني لا مدخلية له بالبيان كالموت كالسم، بل ترتبه من غير بيان كما في المضار الدنيوية، أمور واقعية لا تتوقف على البيان وعدمه، فوجوب دفعه عقلا لو سلم، لا نسلم الكبرى وهو وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، لازم ما نزلمها الكبرى كما تقدم وتقدم اللي يقول بوجوب الدفع الشيخ الشيخ يقول بوجوب الدفع عقلا كما تقدم علينا في بحث قبح العقاب بلا بيان دليل البراءة هناك ذكرنا أن الشيخ الطوسي وتبعه جماعة على أن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة شنو حرامون يجب تركه الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة يجب تركه حرام نعم كما تقدم من الشيخ اللي تقدم وجوب دفعه عقلا وجماعة لو قلنا بكذا لم يسلم وجوبه شرعا لأن الشارع صرح بحلية ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه حتى يجب دفعه شوف انتقل من الظلم إلى العقاب واضح عبارته انتقل من بحثنا في الضرر الدنيوي إلى العقاب شنو الرابط السحري بين الضرر والعقاب الملازمة هاي الشيخ بحثها في أدلة الانسداد إلا ما درست يا شيخ يوسف هناك في بحث دليل الانسداد ذكر هذه المسألة ومسألة الملازمة ومسألة الكبرى وشروط هذه الكبرى متوقفة على عدم تصدي الشارع كذا كلها في باب كلها في باب الانسداد إذا دخلنا فيه نخاف ننسد فلا نخرج أستاذنا كان يقول أخاف أدخل إياكم في الانسداد ولا ننسد كلنا ولا نطلع لكثرة المطالب التي فيه يعني طويل قال لأن الشارع صرح بحلية ما لم يعلم فلا عقاب عليه كيف وقد مو بس محتمل الشارع قد يجوز لك الضرر القطعي يقول مو بس الشوك حتى لو علمت أن هذا فيه الضرر لكن يجوز اقتحامه ما لم يكن تلك الضرر بمرتبة من الأهمية التي تقتضي للمولى أن يحرم على الإنسان الاقتحام ما لم يوجب الهلكة بل قد يكون ضرر ويوجب الهلكة ومع ذلك يجوز لملاك أهم عند الشارع كما في باب الجهاد وما شاكل ذلك بس عناوين ثانوية كيف؟ وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي مثل مثال إذا الشخص في باب الحدود هي مسألة راجعوها إذا الشخص قام بعملي قام بما هو موجب للقصاص صادوه هل يجب عليه الفرار أو لا يجب عليه الفرار لأن هو صار خلاص هل هنا يجب عليه الفرار هروبا من الضرر الدنيوي الخطير وهو القتل هلكت النفس فهل يجب على من ثبت عليه القوت أي القصاص هل يجب عليه الفرار وهل يجوز له أن يسلم نفسه لإجراء الحاد أم يجب عليه الهروب مع أنه يقطع بوجود ضرر دنيوي وهو الموت ها شيخنا راجع المسألة وش يقولون وقد يحكم الشارع بجواز ارتكاب الضرر القطعي الغير بحثنا مو في الضرر الآخروي الغير المتعلق بأمر المعاد نعم لا يقبل الشرع أن تقع في ضرر المعاد وهو العقوبة واضح لا الضرر الدنيوي إلا ما في عقوبة أخروية كما هو المفروض الآن في الضرر المحتمل في المقام بحثنا في الضرر الآن ضرر الدنيوي ما في أخروية ما في عقاب لو هرب ما يجب عليه تاب إلى الله إن شاء الله طوبة نصوح يدخل الجنة إن شاء الله لكنه هل يجب عليه أن يسلم أو أنه هل يجوز له هل يجب الهروب يقدر يهرب أي طريقة يجب عليه أن يهرب أو لا يجوز له أن يسلم نفسه هو صادق حتى أنا في بحثين بحث أنه أصلا هل يجوز له أن يسلم نفسه أو لا هذا بحث هو قتل هل هو نفسه يجوز له أن يروح بعدين بحث آخر لو صادق ودوه السجن واستطاع أن يهرب هل يجب عليه الهروب؟ لأنه فيه حفظ النفس من الهلكة، ما العلاقة بالعقاب الأخروي؟ ما عندي دليل على حرمة شرعية يحرم عليك الهروب إذا كذا، مثل مسائل اللي مرة إذا حطوا في حفيرة ما خذ معكم في اللمعة كل يهربون من الحفيرة ويلحقوه، قال ليش تلحقوا خاف هرب بعد. والغريب يعني وكل كثير ما يهربون في مسألة الرج في الروايات يحطونه في الحفيرة ويهرب قوي يهرب ويلحق في الروايات تمنع من أنك تلحقه خلاص روح. فلعل هذا مرتكز في مسألة أنه يجيب الفراء الهروب من من الضرر الدنيوي. وشخص وبعض الأشخاص بالعكس، ذاك الشخص الذي سلم نفسه يقول احرقني بنار الدنيا قبل نار الآخرة، شنو يسموه معروف رواية الذي جاء إلى النبي قال لي أنت ممكن كما سويت كذا يعني فعل الفاحشة، قال احرقني أو طهرني بنار الدنيا قبل نار الآخرة. مالك ابن عنيزة ما أدري شو ما مالك بلي قال لي لا أنت ممكن أنت مشتبه كذا، قال فجاء على يساره يبي أقر على نفسه أربع مرات قال لي أنت مشتبه روح ما أقول روح. فرسول الله ظهر عن النبي فجلى عن يساره قال احرقني أو طهرني بنار الدنيا فإني فعلت كذا كذا، قال لا أنت يمكن أنت مشتبه يمكن ما سويت لعله كذا ولا يجيب احتمالات كثيرة. فيجي مرة ثالثة فيقول فأجري عليه الحد بعدين لأنه أربع مرات أقر، يقول رسول الله لو وزعت توبته على أهل الدنيا كذا الرواية لنجاو، يعني وصل إلى توبة نصوح، لكن كانه يعتقد أنه شنو أنه يجب عليه أن يسلم نفسه وأن العذاب الدنيوي يطهره من العذاب الأخروي. يقول لو عرضت توبته على كذا وصلها الدرجة أن يقول حرقني حتى نجي يوم الآخرة، يعني هذا وصل إلى ندم شديد يعني. خب هذا هو الإشكال. فإن قيل يتعرض المصنف إلى إن قلت قلت، قد يقال يرجع المستشكل الذي ذكرناه الذي يريد أن يتشبث بدفع الضرار قال لنا أن نختار كلا الشقين ولا يرد علينا الإشكال، هي مبالغة في الجواب، مو بس نختار شق واحد، لنا أن نختار كلا الشقين ولا يرد علينا الإشكال. أما الأول وهو الضرر الأخروي فأنتم قلتم إذا احتمل الضرر الأخروي فلا يجب دفعه لقبح العقاب بلا بيان، فيقول هذا المستشكل من مطلبا استفاده من الشيخ الطوسي قدس سره أن قبح العقاب بلا بيان إنما يصح التمسك بها لو أحرزنا توفر الدواعي للبيان ولم يبين الشارع، فإذا أحرزنا توفر الدواعي للبيان ومع ذلك الشارع بعد تمامية المقتضي وارتفاع الموانع لم يتصدى للبيان فهنا يقبح العقاب بلا بيان. وأما لو وجدت بعض الموانع أو لم يتم المقتضي فلا يصح التشبث بقبح العقاب بلا 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 بيان. فلو احتملنا فلو جئنا إلى العقلاء واحتملنا أنه تعلق غرض للمولى العقلاء بالبيان ولكن منعه مانع من البيان، واحتمل العبيد واضح أنه تعلقت الإرادة اللزومية للمولى بالفعل إلا أن هناك مانع، فهنا لا يحكم العقلاء بقبح العقاب بلا بيان. ولا يقولون لماذا أيها المولى لم تبين، ويقبح منك العقاب بلا بيان، فالمولى يقول أنه المقتضي للبيان عندي تام، ولكن هناك مانع منعني، لو بينت أقتل، إذا كان مولى عرفي أقتل، لو بينت يحصل لي كذا وكذا. وأنت احتملت تعلق الإرادة اللزومية، فيجب عليك الاحتياط. إذن قبح العقاب بلا بيان ليس على إطلاقها، بل إنما تتم لو تم المقتضي وارتفع المانع. فيقول هذا المستشكل لعل المولى لم يبين لوجود مانع أو لعدم المقتضي، وهو احتمال قيام مصلحة في عدم البيان وإيكال هذا إلى ما يقتضيه عقله. فالمولى أوكل حكم الواقع إلى ما يقتضيه عقله لقيام مصلحة على عدم البيان، إذ لعله لو بيان، يرى المولى أنه لو بيان، أو أسف الله، يرى الشارع أنه لو تكلم فإن هذا قد يؤدي إلى فوات بعض أغراضه. فما احتمال قيام مصلحة في عدم البيان، فإن المولى اتكأ على ما يحكم به عقل المكلف، وهو دفع الضرر المحتمل. إذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما يصح التمسك بها إذا علم العبد عدم وجود مصلحة في عدم البيان. ولهذا يا شيخنا، انت ارجع مسألة عقلائية، إذا المولى احتمل عبده أنه لم يبين لأنه يخاف لو بينه فإن العبيد الآن يهربون من المولى، لو صدر من المولى البيان لهرب العبيد، فإن هناك الآن مصلحة من عدم البيان وهو حفاظ ملاك أهم، مع أن المولى تعلقت إرادته اللزومية بالفعل ويريد الفعل، بس يخاف من ذاك العبد الثالث ده إذا قال بيهرب، وأنا عبد مطيع للمولى، خوش آدمي، بيّن لو ما بيّن أنا أتبع المولى. فمع احتمال قيام مصلحة في عدم البيان، فأقول المولى أوكلني إلى ما يحكم به عقلي، وهو أنه يجب دفع الضرر المحتمل، وأن قبح العقاب بلا بيان لا معنى للتشبث بها، لأنه ما أحرزت المقتضي لعدم البيان، لعل هناك بيان يريد المولى بيان، لكن لاحتمال قيام مصلحة في عدم البيان. بتفتي المسألة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تجري إذا أحرزنا عدم وجود مصلحة في عدم البيان، بحيث الدواعي متوفرة وما في مصلحة من عدم البيان والمولى ما بيّن، فنقول يقبح العقاب بلا بيان. المصلحة، ما في مصلحة تمنعك من البيان أيها المولى، ما في مصلحة، ما في خوف التي تدري التشريع ولا ناس بيهربون، ليش ما بيّنت؟ نعم، لو وجدت هناك مصلحة في عدم، هذا بضمة المانع من البيان، فمع وجود المانع كيف تتشبث بقبح العقاب بلا 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 بيان؟ فنحن نحتمل وجود مصلحة في عدم البيان، وأن المولى أوكل الأمر إلى ما يقتضيه عقله. ما هو الذي يقتضيه العقل؟ ما عدم تنقح موضوع قبل قبل بيان دفع الضرر محتمل. وهذا ما صرح به الشيخ الطوسي في العدة في جواب من تشبث بأصالة الإباحة العقلية، فقالوا لو كان هناك مضرة لبينها الشارع، لو كان هناك عقاب لبينه الشارع. فنقول بقبح العقاب بلا بيان. يعين الشيخ الطوسي رد على هذه المقالة قال لعل هناك مصلحة اقتضت عدم البيان، ومع احتمال وجود مصلحة اقتضت عدم البيان لا تتم الملازمة. لو كان هناك في الفعل مضرة لبينها، صحيح، لأن هذا يوجد المقتضي ولكن لا يرفع المانع، فلا تصح هذه الملازمة. لو كان هناك مضرة أخروية لوجب البيان، وحيث لم يبين فكذا. نقول هذا إنما يتم لو كان لا يوجد مانع، وإلا إذا احتملنا هناك مصلحة في عدم البيان فقيام مصلحة في عدم البيان هي النقطة التي تقتضي عدم البيان وإن وجدت مضرة. واضح في الفعل. هذا إذن لنا أن نختار الشق الأول ونمنع من التمسك بدفع الضرر المحتمل، ونحكم قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم. ولنا الوقت خلص. قال فإن قيل نختار أولا، يعني الشق الأول، نختار أولا احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة والعقل لا يدفع، يعني لا ينفي ترتبه، يعني ترتب الضرر، يعني ترتب العقاب من دون بيان. عجيب، أنتم ما تقولون قبل العقاب بلا بيان. يقول أنا أقبلها بشروطها، بشرطها وشروطها، واحتمال عدم المصلحة من شروطها. واضح. والاحتمال مصلحة في عدم البيان، ووكول الأمر حينئذ إلى ما يقتضيه العقل وهو دفع الضرر المحتمل، كما صرح في العدة بهذا الكلام في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة العقلية قبل قبل بيان، من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجلة، يعني معاجلة، آجلة يعني أخروية، عندنا آجلة الآجلة يعني شنو؟ الأخروية. لبينها. قال الشيخ الطوسي إن لعله هناك مصلحة في عدم البيان فلا تتم هذه الملازمة، لو كان لكان. واضح. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.